بوابة طالب العلم الشرعي
فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الصيام من نظم الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأربعاء السادس من شهر رمضان لعام 41,400 للهجرة. قال المصنف رحمه الله: ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال. سبق أن دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: إما برؤية الهلال من عدل، وأن الراجح في هذا أنه يكفي شهادة رجل واحد، أو يكفي في ثبوت دخول الشهر شاهد واحد، خلافا للمالكية رحمهم الله. والثاني إكمال عدة شعبان 30 يوما، وهذا ما ذهب إليه الجمهور بإكمال عدة شعبان 30 يوما. أما ما ذهب إليه الحنابلة بأن أضافوا إلى ذلك أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 30 بسبب قتر أو غيم أو نحو ذلك، حال دون رؤية الهلال، فإنه يصام هذا اليوم احتياطا لرمضان. فهذا القول قول مرجوح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو رواية للإمام أحمد رحم الله الجميع. والأدلة السابقة التي مرت معنا في إتمام عدة شعبان 30 ترد على هذا القول، وكذلك النهي عن صيام يوم الشك دليل على رجحان هذا، على أن هذا القول مرجوح. والمهم أن دخول الشهر يثبت بأحد أمرين: برؤية الهلال من عدل ولو كان شاهدا واحد، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. أما ما ذهب إليه الحنابلة كما ذكرت لكم رحمهم الله في ظاهر المذهب عندهم من أنه يصام يوم 30 وهو يوم الشك احتياطا لرمضان إذا حال دون الهلال قتر أو غيم، فهذا قول مرجوح، ولا يجوز صيام هذا اليوم إلا لمن كان عليه قضاء أو كانت له عادة من صيام فله أن يصوم. وهنا مسألة، وهي حكم تراء الهلال. ذهب بعض أهل العلم إلى أن تراء الهلال، تراء هلال رمضان، فرض كفاية، وذهب بعضهم إلى أن ذلك مستحب، ولعل الظاهر والله أعلم أنه فرض كفاية، وذلك لحاجة الأمة لمعرفة ذلك، ولأنه مرتبط بفريضة الصيام. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ترى الناس الهلال، الحديث، وكذلك حديث: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ونحو هذين الحديثين والله أعلم. مسألة ثانية: لا يجوز اعتماد الرؤية بالحسابات الفلكية والأقمار الصناعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالحكم معلق بالرؤية لا بالحسابات الفلكية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة وآثار الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، انتهى. أما استعمال المراصد الفلكية كالمنظار المقرب فهذا أجازه بعض العلماء، لأنه في الأصل رؤية بالعين، وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. مسألة ثالثة: من رأى الهلال وحده أو ردت شهادته فهل يصوم أو يفطر؟ من العلماء من قال بأنه يصوم وهم الجمهور، ومنهم من قال بأنه يفطر، والمهم أنه إن صام فإنه يصوم سرا حتى لا يظهر المخالفة وحتى لا يتهم، والله أعلم. أما لو رأى هلال شوال وحده أو ردت شهادته فإنه لا يفطر، لأن شوال لا يدخل إلا برؤية شاهدين عدلين، ولحديث: والفطر يوم تفطرون، والخطاب هنا عام لجميع المسلمين. ولأنه لم تثبت رؤيته، أي رؤية الهلال، عند الحاكم، ولم يشتهر ذلك عند الناس، وهذا القول هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: فرض الصيام نية بليله، فرض الصيام نية بليله، وترك وطء وشربه وأكله، وترك وطء وشربه وأكله، والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن نوعين نوانف قد ورد، والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد. قوله فرض الصيام نية بليله إلى آخره، يذكر المصنف هنا رحمه الله فرائض الصوم وهي أركانه، وللصوم ركنان عند المالكية رحمهم الله: الأول النية، وهي قصد أو عزم القلب على فعل الشيء، ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ بهذه النية لأن محلها القلب. والثاني، أي الركن الثاني، ترك المفطرات من طلوع الفجر الصادق أو الثاني إلى غروب الشمس. وزاد بعضهم: استيعاب زمن الصوم ابتداء وانتهاء، وبعضهم يجعل هذا من الشروط، من شروط الصوم. أقول: أما النية فإن صوم رمضان لا يصح بدونها عند الجميع، عند الأئمة الأربعة جميعا رحمهم الله. ثم إن جميع الأعمال لا تصح إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومحلها كما ذكرت لكم القلب، لا يجوز التلفظ بها، بل يعزم المسلم فعل العبادة بقلبه. واختلف العلماء في تعيين النية، بأن ينوي صوم الفرض أو ينوي نية مطلقة. فالأول يعني أن ينوي صوم الفرض هو قول الجمهور، هو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه رحمهم الله تعالى لحديث إنما الأعمال بالنيات. وذهب أبو حنيفة رحمه الله، وهي رواية للإمام أحمد، إلى أنه لو صام دون تعيين نية أجزأه ذلك، لكن قول الجمهور أحوط. ويجب تبييت هذه النية في الفرض من الليل وقبل طلوع الفجر، وهذا هو قول جمهور الفقهاء لحديث حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي لفظ: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهو حديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. فيعزم الصائم بقلبه أنه صائم غدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، انتهى. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. مسألة: الجمهور رحمهم الله لا يشترطون تبييت النية من الليل في صيام الفرض، في صيام النفل، أخطأت، في صيام النفل. الجمهور لا يشترطون تبييت النية من الليل في صيام النفل، خلافا للمالكية والظاهرية رحمهم الله. وقد استدل الجمهور على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. الحديث أخرجه مسلم. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ نية الصوم من النهار. واستدل المالكية ومن وافقهم رحمهم الله بحديث حفصة رضي الله عنها السابق: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. مسألة ثانية: لا يشترط تبييت النية كل ليلة من ليالي رمضان، بل تكفي نية واحدة عن الشهر كله في أوله، ما لم تقطع بسفر أو حيض ونحوهما. وهذا القول هو قول المالكية رحمهم الله، وهي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله. وهذا القول هو الأقرب للصواب، خلافا للجمهور رحمهم الله، لأن كل صيام وجب التتابع فيه تكفي فيه نية واحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. وهذا المسلم قد نوى صوم الشهر كله فتجزئه هذه النية، إلا أن يقطعها فعليه تجديدها. لكن يستحب للصائم أن يبيت النية كل ليلة من ليالي رمضان. أما الوجوب فلا يجب كما مر معنا. مسألة ثالثة: لو نوى ليلة الثلاثين إن كان غدا من رمضان فأنا صائم. نوى في نفسه إن كان غدا من رمضان فإنني صائم، وإلا فلست بصائم. فالظاهر والله أعلم أن صومه في هذه الحال صحيح، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلل ذلك في كونه لم يتردد في النية، وإنما تردده هنا في ثبوت الشهر، فنيته لم يتردد فيها، بل هو جازم إن كان غدا من رمضان فهو جازم أنه سيصوم، وإنما هذا التردد حصل في ثبوت الشهر، وهذا لا يؤثر في صحة الصوم. وذهب آخرون إلى عدم صحة صومه وأن عليه القضاء، والمهم أنه إن قضى فلا بأس، والله تعالى أعلم. أما المتردد في نية الصوم فإن صومه غير صحيح وعليه القضاء، وهذا قول جمهور العلماء. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. مسألة الرابعة: لو ثبت دخول شهر رمضان أثناء النهار فإن عليهم أن يمسكوا، وكذلك عليهم القضاء عند جمهور العلماء، خلافا لمن قال بأنه لا قضاء عليهم. لكن قول الجمهور هنا بإلزامهم بالقضاء أحوط، لأن صوم الفرض يشترط له تبييت النية من الليل عند الجمهور، والله تعالى أعلم. مسألة خامسة: من نوى في صوم الفرض قطع صومه فإن صومه ينقطع أو يفسد وعليه القضاء، على القول الراجح وهو قول المالكية والحنابلة رحمهم الله. وأما الركن الثاني، هذا هو الركن الأول وهي النية، أما الركن الثاني أو الفرض الثاني فهو ترك المفطرات أو المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وقد أشار إليه المصنف بقوله: وترك وطئ شربه وأكله، وترك وطئ شربه وأكله، والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب. فهو يشير هنا إلى الركن الثاني، وهي إشارة إلى المفطرات وهي مفسدات الصوم، وذكر المصنف هنا منها الجماع والأكل والشرب والقيء وإيصال شيء للمعدة عن طريق الأذن أو الأنف أو العين، وإليك تفصيلها، ولعلي أذكر بعضها هذه الليلة وأكمل الباقي في ليلة أخرى. أولها الجماع، أول هذه المفسدات الجماع، وهو أشد هذه المفسدات، ودليله قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: ولم يختلف العلماء، يعني في أن الرفث في الآية السابقة أحل لكم ليلة الصيام الرفث، قال: ولم يختلف العلماء أن الرفث هنا الجماع. ومن الأدلة على أن الجماع مفسد للصوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وفي رواية لابن خزيمة: ويدع زوجته من أجلي، وكذلك لحديث الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، وسيأتي معنا عند الكلام على القضاء والكفارة في الصيام. هذا المفسد الأول للصوم. المفسد الثاني الأكل والشرب، دليله أيضا الآية السابقة وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك للحديث السابق يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذه المفسدات أو المفطرات، هذه الثلاثة مجمع على أنها مفسدة للصيام، وقد حكى الإجماع على ذلك، حكى الإجماع ابن حزم وابن رشد وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع. وقال ابن تيمية رحمه الله في المجموع، في مجموع الفتاوى: ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع. هنا مسألة: اتفق أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله كما ذكر ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع على أن من أفطر في صيام الفرض سهوا أو نسيانا أنه لا إثم عليه ولا كفارة. وكذلك اتفقوا على أن من أفطر ناسيا أو ساهيا في صيام التطوع فأتمه فلا يفسد صومه، أو قطعه لعذر فيه فلا قضاء عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء فلا قضاء عليه. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما حكم الإفطار في التطوع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. وهذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، حيث قال في الموطأ: من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء. لكنهم اختلفوا في القضاء في الفرض، هل من أكل أو شرب ناسيا أو وقع في شيء مما يفسد الصوم ناسيا، من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، هل يلزمه القضاء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهب مالك وكذلك شيخه ربيعة رحمهم الله تعالى إلى أن على الصائم القضاء، إلى أنه يجب على الصائم القضاء. وقال بعض الشافعية رحمهم الله: يفطر بالكثير، يعني إذا أكل أو شرب كثيرا فإنه يفطر بذلك لا بالقليل. ذهب بعض الشافعية إلى أنه يفطر بالكثير لا بالقليل، لكنهم اختلفوا في مقدار هذا الكثير. وخالفهم الجمهور وقالوا بأنه لا قضاء عليه، لا قضاء على الناس أو الساهي لا قضاء عليه. وقد استدل مالك ومن وافقه رحمهم الله تعالى بقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا: وهذا الذي أكل أو شرب ناسيا لم يتم صيامه، والصوم ركنه الأساس هو الإمساك، أو أحد ركنيه الإمساك، وهذا قد ترك ركنا من أركان الصوم، فينتقض بذلك صومه لفوات هذا الركن، فأشبه بذلك العامد في الحكم. واستدلوا أيضا بحديث ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام، والحديث أخرجه الترمذي وغيره، لكن هذا الحديث ضعيف. والمهم أنهم قالوا إن ظاهر هذا الحديث يدل على أن ما عدا هذه الثلاث يفطر بها الصائم، واستدلوا أيضا بحديث من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وإن صامه، والحديث أخرجه أبو داود وهو أيضا حديث ضعيف. فقالوا إن مفهوم الحديث يفيد أن الناس عليه القضاء، يعني أن هذا ما ورد في الحديث في حق العامد، فيؤخذ من مفهوم الحديث أن الناس عليه القضاء. استدلوا أيضا بالقياس، فقالوا إن المحدث في الصلاة سهوا تبطل صلاته إن ذكر، فكذلك الآكل سهوا في الصيام. وكذلك قالوا الفطر ضد الصوم، والإمساك ركن الصوم، فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة. وكذلك استدلوا بالقياس على المجامع في رمضان، قالوا قد جاء في بعض طرق الحديث واقضي يوما مكانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء يوم مكان اليوم الذي حصل منه فيه الجماع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. قالوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يسأل هذا المجامع هل كان عامدا أو ناسيا، وكذلك استدلوا بالقياس على المريض ونحو ذلك. واستدل الجمهور رحمهم الله بحديث من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، وهذا الحديث في الصحيحين، وفي لفظ عند أبي داود الله أطعمك وسقاك، وأخرجه الترمذي بلفظ من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. قال الترمذي حديث حسن صحيح. في رواية للحاكم وابن حبان والدارقطني من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. والحديث قد صححه من أخرجه، صححه ابن خزيمة والحاكم، ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم هو على شرط مسلم ووافقه الذهبي. كذلك صحح هذا الحديث ابن حجر رحمه الله، رحمهم الله جميعا، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وعند الدارقطني فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. قال الدارقطني إسناد يعني هذا الحديث صحيح، أو قال إسناد صحيح وكلهم ثقات. وللحديث أيضا شواهد، أو له شاهدان عند الإمام أحمد في مسنده، منها ما روى بشار بن عبد الملك قال حدثني قال حدثتني أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا فقال يا أم إسحاق أصيبي من هذا فذكرت تقول فذكرت أني كنت صائمة فكفت يدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك قالت كنت صائمة فنسيت فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وهذا وإن كان فيه ضعف فهو شاهد للحديث السابق. والمهم أن الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن الآية التي استدل بها المالكية على أنها على أن فيها دليلا على وجوب القضاء وأنه لم يأتي بالصوم تاما، هذه الآية يعارضها الأحاديث التي ذكرها الجمهور الدالة على أمره بالإتمام كحديث فليتم صومه، وهذا يفيد تخصيص عموم الآية. ثم قوله فليتم صومه محمول على الصيام الحقيقي أو على الصوم حقيقة، أو هو محمول على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية، وهذا هو الأصل، لأن هذه مسألة شرعية فالأصل أن تحمل على الحقيقة الشرعية، والانتقال عنها إلى اللغوية إلى الحقيقة اللغوية يحتاج لقرينة، والظاهر أنه لا قرينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل ذلك الحكم بأن الله تعالى أطعمه وسقاه، فدل على أن لهذه العلة أثر، وهي صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا. والمهم أن ما ذهب إليه الجمهور هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم. وأما وهناك أقوال لأهل العلم ورد لما ذهب إليه المالكية من الأقيسة، فإن هذه الأقيسة ذكر جمع من أهل العلم أنها مخالفة للنص أو معارضة للنص، أو أن هذه الأقيسة أقيسة مع الفارق، والكلام في هذا يطول كثيرا. والمهم ما ذكرته لكم من أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل شهر رمضان مباركا علينا وعلى أمة الإسلام. اللهم كاشف الغم فارج الهم رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحم ضعفنا وتول أمرنا واكشف ما حل بنا وبعبادك يا رب العالمين. اللهم اكشف ما حل بنا وبالمسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا واكتب الصحة والعافية لهم ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وعنهم الأوبئة والآفات يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بوابة طالب العلم الشرعي.
فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
حينما فرض الصيام صام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السنة الثانية من الهجرة إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم،
وهو الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام الشرعي.
فقد أجمع أهل الإسلام على أن صيام رمضان واجب، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة ومبانيه العظيم التي يقوم عليها.
والآن مع دروس في فقه الصيام والقيام والاعتكاف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وأتباعه إلى يوم الدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام، هذا هو الدرس الثاني من دروس كتاب الصيام من نظم الإمام ابن عاشر رحمه الله تعالى في هذه الليلة، ليلة الأربعاء السادس من شهر رمضان لعام 41 للهجرة. قال المصنف رحمه الله: ويثبت الشهر برؤية الهلال أو بثلاثين قبيلا في كمال. سبق أن دخول شهر رمضان يثبت بأحد أمرين: إما برؤية الهلال من عدل، وأن الراجح في هذا أنه يكفي شهادة رجل واحد، أو يكفي في ثبوت دخول الشهر شاهد واحد، خلافا للمالكية رحمهم الله. والثاني إكمال عدة شعبان 30 يوما، وهذا ما ذهب إليه الجمهور بإكمال عدة شعبان 30 يوما. أما ما ذهب إليه الحنابلة بأن أضافوا إلى ذلك أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 30 بسبب قتر أو غيم أو نحو ذلك، حال دون رؤية الهلال، فإنه يصام هذا اليوم احتياطا لرمضان. فهذا القول قول مرجوح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، وهو رواية للإمام أحمد رحم الله الجميع. والأدلة السابقة التي مرت معنا في إتمام عدة شعبان 30 ترد على هذا القول، وكذلك النهي عن صيام يوم الشك دليل على رجحان هذا على أن هذا القول مرجوح. والمهم أن دخول الشهر يثبت بأحد أمرين: برؤية الهلال من عدل ولو كان شاهدا واحد، أو بإكمال عدة شعبان 30 يوما. أما ما ذهب إليه الحنابلة كما ذكرت لكم رحمهم الله في ظاهر المذهب عندهم من أنه يصام يوم 30 وهو يوم الشك احتياطا لرمضان إذا حال دون الهلال قتر أو غيم، فهذا قول مرجوح ولا يجوز صيام هذا اليوم إلا لمن كان عليه قضاء أو كانت له عادة من صيام فله أن يصوم. وهنا مسألة وهي حكم تراء الهلال. ذهب بعض أهل العلم إلى أن تراء الهلال تراء هلال رمضان فرض كفاية، وذهب بعضهم إلى أن ذلك مستحب، ولعل الظاهر والله أعلم أنه فرض كفاية، وذلك لحاجة الأمة لمعرفة ذلك ولأنه مرتبط بفريضة الصيام. ودليل ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما: تراءى الناس الهلال، الحديث، وكذلك حديث: إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، ونحو هذين الحديثين والله أعلم. مسألة ثانية: لا يجوز اعتماد الرؤية بالحسابات الفلكية والأقمار الصناعية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، وحديث: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فالحكم معلق بالرؤية لا بالحسابات الفلكية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا ريب أنه ثبت بالسنة الصحيحة وآثار الصحابة أنه لا يجوز الاعتماد على حساب النجوم، انتهى. أما استعمال المراصد الفلكية كالمنظار المقرب فهذا أجازه بعض العلماء لأنه في الأصل رؤية بالعين، وهو اختيار الشيخ ابن باز وابن عثيمين رحمهم الله تعالى، وبه أفتت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية. مسألة ثالثة: من رأى الهلال وحده أو ردت شهادته فهل يصوم أو يفطر؟ من العلماء من قال بأنه يصوم وهم الجمهور، ومنهم من قال بأنه يفطر، والمهم أنه إن صام فإنه يصوم سرا حتى لا يظهر المخالفة وحتى لا يتهم، والله أعلم. أما لو رأى هلال شوال وحده أو ردت شهادته فإنه لا يفطر، لأن شوال لا يدخل إلا برؤية شاهدين عدلين، ولحديث: والفطر يوم تفطرون، والخطاب هنا عام لجميع المسلمين. ولأنه لم تثبت رؤيته أي رؤية الهلال عند الحاكم، ولم يشتهر ذلك عند الناس، وهذا القول هو قول الجمهور رحمهم الله تعالى، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: فرض الصيام نية بليله، فرض الصيام نية بليله وترك وطئ وشربه وأكله، وترك وطئ وشربه وأكله، والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن نوعين نوانف قد ورد، والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد. قوله فرض الصيام نية بليله إلى آخره، يذكر المصنف هنا رحمه الله فرائض الصوم، وهي أركانه. وللصوم ركنان عند المالكية رحمهم الله: الأول النية، وهي قصد أو عزم القلب على فعل الشيء، ولا يجوز للمسلم أن يتلفظ بهذه النية لأن محلها القلب. والثاني أي الركن الثاني ترك المفطرات من طلوع الفجر الصادق أو الثاني إلى غروب الشمس. وزاد بعضهم استيعاب زمن الصوم ابتداء وانتهاء، وبعضهم يجعل هذا من الشروط من شروط الصوم. أقول: أما النية فإن صوم رمضان لا يصح بدونها عند الجميع، عند الأئمة الأربعة جميعا رحمهم الله. ثم إن جميع الأعمال لا تصح إلا بالنية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ومحلها كما ذكرت لكم القلب، لا يجوز التلفظ بها، بل يعزم المسلم فعل العبادة بقلبه. واختلف العلماء في تعيين النية بأن ينوي صوم الفرض أو ينوي نية مطلقة. فالأول أعني أن ينوي صوم الفرض هو قول الجمهور، هو قول مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه رحمهم الله تعالى، لحديث إنما الأعمال بالنيات. وذهب أبو حنيفة رحمه الله، وهي رواية للإمام أحمد، إلى أنه لو صام دون تعيين نية أجزأه ذلك، لكن قول الجمهور أحوط. ويجب تبييت هذه النية في الفرض من الليل وقبل طلوع الفجر، وهذا هو قول جمهور الفقهاء، لحديث حفصة رضي الله عنها: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي لفظ: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. وهو حديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. فيعزم الصائم بقلبه أنه صائم غدا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الاختيارات: ومن خطر بقلبه أنه صائم غدا فقد نوى، انتهى. ويكفي في النية الأكل والشرب بنية الصوم. مسألة: الجمهور رحمهم الله لا يشترطون تبييت النية من الليل في صيام الفرض، في صيام النفل، أخطأت، في صيام النفل. الجمهور لا يشترطون تبييت النية من الليل في صيام النفل، خلافا للمالكية والظاهرية رحمهم الله. وقد استدل الجمهور على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال: هل عندكم شيء؟ فقلنا: لا. قال: فإني إذن صائم. الحديث أخرجه مسلم. وفي هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنشأ نية الصوم من النهار. واستدل المالكية ومن وافقهم رحمهم الله بحديث حفصة رضي الله عنها السابق: من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له. مسألة ثانية: لا يشترط تبييت النية كل ليلة من ليالي رمضان، بل تكفي نية واحدة عن الشهر كله في أوله ما لم تقطع بسفر أو حيض ونحوهما. وهذا القول هو قول المالكية رحمهم الله، وهي رواية عند الإمام أحمد رحمه الله. وهذا القول هو الأقرب للصواب، خلافا للجمهور رحمهم الله، لأن كل صيام وجب التتابع فيه تكفي فيه نية واحدة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا المسلم قد نوى صوم الشهر كله فتجزئه هذه النية إلا أن يقطعها فعليه تجديدها. لكن يستحب للصائم أن يبيت النية كل ليلة من ليالي رمضان، أما الوجوب فلا يجب كما مر معنا. مسألة ثالثة: لو نوى ليلة الثلاثين إن كان غدا من رمضان فأنا صائم، نوى في نفسه إن كان غدا من رمضان فإنني صائم وإلا فلست بصائم، فالظاهر والله أعلم أن صومه في هذه الحال صحيح، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك في كونه لم يتردد في النية، وإنما تردده هنا في ثبوت الشهر، فنيته لم يتردد فيها، بل هو جازم إن كان غدا من رمضان فهو جازم أنه سيصوم، وإنما هذا التردد حصل في ثبوت الشهر، وهذا لا يؤثر في صحة الصوم. وذهب آخرون إلى عدم صحة صومه وأن عليه القضاء، والمهم أنه إن قضى فلا بأس، والله تعالى أعلم. أما المتردد في نية الصوم فإن صومه غير صحيح وعليه القضاء، وهذا قول جمهور العلماء. دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، الحديث. مسألة الرابعة: لو ثبت دخول شهر رمضان أثناء النهار فإن عليهم أن يمسكوا، وكذلك عليهم القضاء عند جمهور العلماء، خلافا لمن قال بأنه لا قضاء عليهم، لكن قول الجمهور هنا بإلزامهم بالقضاء أحوط، لأن صوم الفرض يشترط له تبييت النية من الليل عند الجمهور، والله تعالى أعلم. مسألة خامسة: من نوى في صوم الفرض قطع صومه فإن صومه ينقطع أو يفسد وعليه القضاء، على القول الراجح وهو قول المالكية والحنابلة رحمهم الله. وأما الركن الثاني، هذا هو الركن الأول وهي النية، أما الركن الثاني أو الفرض الثاني فهو ترك المفطرات أو المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، وقد أشار إليه المصنف بقوله: وترك وطئ شربه وأكله، وترك وطئ شربه وأكله، والقيء مع إيصال شيء للمعد من أذن أو عين أو أنف قد ورد وقت طلوع فجره إلى الغروب. فهو يشير هنا إلى الركن الثاني، وهي إشارة إلى المفطرات وهي مفسدات الصوم، وذكر المصنف هنا منها الجماع والأكل والشرب والقيء وإيصال شيء للمعدة عن طريق الأذن أو الأنف أو العين، وإليك تفصيلها، ولعلي أذكر بعضها هذه الليلة وأكمل الباقي في ليلة أخرى. أولها الجماع، أول هذه المفسدات الجماع، وهو أشد هذه المفسدات، ودليله قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، إلى قوله تعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: ولم يختلف العلماء، يعني في أن الرفث في الآية السابقة أحل لكم ليلة الصيام الرفث، قال ولم يختلف العلماء أن الرفث هنا الجماع. ومن الأدلة على أن الجماع مفسد للصوم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وفي رواية لابن خزيمة: ويدع زوجته من أجلي. وكذلك لحديث الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، وسيأتي معنا عند الكلام على القضاء والكفارة في الصيام. هذا المفسد الأول للصوم. المفسد الثاني الأكل والشرب، دليله أيضا الآية السابقة: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. وكذلك للحديث السابق: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذه المفسدات أو المفطرات، هذه الثلاثة مجمع على أنها مفسدة للصيام، وقد حكى الإجماع على ذلك، حكى الإجماع ابن حزم وابن رشد وابن تيمية وغيرهم رحمهم الله تعالى. قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمعوا على أنه يجب على الصائم الإمساك زمان الصوم عن المطعوم والمشروب والجماع. وقال ابن تيمية رحمه الله في المجموع، في مجموع الفتاوى: ثبت بالنص والإجماع منع الصائم من الأكل والشرب والجماع. هنا مسألة: اتفق أصحاب المذاهب الأربعة رحمهم الله كما ذكر ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع على أن من أفطر في صيام الفرض سهوا أو نسيانا أنه لا إثم عليه ولا كفارة. وكذلك اتفقوا على أن من أفطر ناسيا أو ساهيا في صيام التطوع فأتمه فلا يفسد صومه، أو قطعه لعذر فيه فلا قضاء عليه. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: والفقهاء كلهم من أهل الرأي والأثر يقولون إن المتطوع إذا أفطر ناسيا أو غلبه شيء فلا قضاء عليه. وقال ابن رشد في بداية المجتهد: وأما حكم الإفطار في التطوع فإنهم أجمعوا على أنه ليس على من دخل في صيام تطوع فقطعه لعذر قضاء. وهذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، حيث قال في الموطأ: من أكل أو شرب ساهيا أو ناسيا في صيام تطوع فليس عليه قضاء. لكنهم اختلفوا في القضاء في الفرض، هل من أكل أو شرب ناسيا أو وقع في شيء مما يفسد الصوم ناسيا، من أكل أو شرب أو جامع ناسيا، هل يلزمه القضاء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهب مالك وكذلك شيخه ربيعة رحمهم الله تعالى إلى أن على الصائم القضاء، إلى أنه يجب على الصائم القضاء. وقال بعض الشافعية رحمهم الله يفطر بالكثير، يعني إذا أكل أو شرب كثيرا فإنه يفطر بذلك لا بالقليل. ذهب بعض الشافعية إلى أنه يفطر بالكثير لا بالقليل، لكنهم اختلفوا في مقدار هذا الكثير. وخالفهم الجمهور وقالوا بأنه لا قضاء عليه، لا قضاء على الناس أو الساهي لا قضاء عليه. وقد استدل مالك ومن وافقه رحمهم الله تعالى بقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. قالوا: وهذا الذي أكل أو شرب ناسيا لم يتم صيامه، والصوم ركنه الأساس هو الإمساك، أو أحد ركنيه الإمساك، وهذا قد ترك ركنا من أركان الصوم فينتقض بذلك صومه لفوات هذا الركن، فأشبه بذلك العامد في الحكم. واستدلوا أيضا بحديث: ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام. والحديث أخرجه الترمذي وغيره، لكن هذا الحديث ضعيف. والمهم أنهم قالوا إن ظاهر هذا الحديث يدل على أن ما عدا هذه الثلاث يفطر بها الصائم، واستدلوا أيضا بحديث: من أفطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صامه. والحديث أخرجه أبو داود وهو أيضا حديث ضعيف. فقالوا إن مفهوم الحديث يفيد أن الناس عليه القضاء، يعني أن هذا ما ورد في الحديث في حق العامد، فيؤخذ من مفهوم الحديث أن الناس عليه القضاء. استدلوا أيضا بالقياس، فقالوا إن المحدث في الصلاة سهوا تبطل صلاته إن ذكر، فكذلك الآكل سهوا في الصيام. وكذلك قالوا: الفطر ضد الصوم، والإمساك ركن الصوم، فأشبه ما لو نسي ركعة من الصلاة. وكذلك استدلوا بالقياس على المجامع في رمضان، قالوا: قد جاء في بعض طرق الحديث واقضي يوما مكانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بقضاء يوم مكان اليوم الذي حصل منه فيه الجماع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود وهو حديث صحيح. قالوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل ولم يسأل هذا المجامع هل كان عامدا أو ناسيا، وكذلك استدلوا بالقياس على المريض ونحو ذلك. واستدل الجمهور رحمهم الله بحديث: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وهذا الحديث في الصحيحين، وفي لفظ عند أبي داود: الله أطعمك وسقاك. وأخرجه الترمذي بلفظ: من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم فلا يفطر فإنما هو رزق رزقه الله. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. في رواية للحاكم وابن حبان والدارقطني من أفطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. والحديث قد صححه من أخرجه، صححه ابن خزيمة والحاكم، ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وقال الحاكم هو على شرط مسلم ووافقه الذهبي. كذلك صحح هذا الحديث ابن حجر رحمه الله، رحمهم الله جميعا، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء. وعند الدارقطني فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه. قال الدارقطني إسناد يعني هذا الحديث صحيح، أو قال إسناد صحيح وكلهم ثقات. وللحديث أيضا شواهد، أو له شاهدان عند الإمام أحمد في مسنده، منها ما روى بشار بن عبد الملك قال حدثني، قال حدثتني أم حكيم بنت دينار عن مولاتها أم إسحاق رضي الله عنها أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بقصعة من ثريد فأكلت معه ومعه ذو اليدين، فناولها رسول الله صلى الله عليه وسلم عرقا فقال يا أم إسحاق أصيبي من هذا. فذكرت، تقول فذكرت أني كنت صائمة، فكفت يدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قالت كنت صائمة فنسيت. فقال ذو اليدين الآن بعدما شبعت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك. وهذا وإن كان فيه ضعف فهو شاهد للحديث السابق. والمهم أن الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو ما ذهب إليه الجمهور، لأن الآية التي استدل بها المالكية على أنها، على أن فيها دليلا على وجوب القضاء، وأنه لم يأتي بالصوم تاما، هذه الآية يعارضها الأحاديث التي ذكرها الجمهور الدالة على أمره بالإتمام، كحديث فليتم صومه، وهذا يفيد تخصيص عموم الآية. ثم قوله فليتم صومه محمول على الصيام الحقيقي أو على الصوم حقيقة، أو هو محمول على الحقيقة الشرعية لا على الحقيقة اللغوية، وهذا هو الأصل، لأن هذه مسألة شرعية، فالأصل أن تحمل على الحقيقة الشرعية، والانتقال عنها إلى اللغوية، إلى الحقيقة اللغوية يحتاج لقرينة، والظاهر أنه لا قرينة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد علل ذلك الحكم بأن الله تعالى أطعمه وسقاه، فدل على أن لهذه العلة أثر، وهي صحة صوم من أكل أو شرب ناسيا. والمهم أن ما ذهب إليه الجمهور هو القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم. وأما وهناك أقوال لأهل العلم ورد لما ذهب إليه المالكية من الأقيسة، فإن هذه الأقيسة ذكر جمع من أهل العلم أنها مخالفة للنص أو معارضة للنص، أو أن هذه الأقيسة أقيسة مع الفارق، والكلام في هذا يطول كثيرا. والمهم ما ذكرته لكم من أن القول الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور، والله تعالى أعلم. ولعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، زدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل شهر رمضان مباركا علينا وعلى أمة الإسلام. اللهم كاشف الغم، فارج الهم، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحم ضعفنا وتول أمرنا، واكشف ما حل بنا وبعبادك يا رب العالمين. اللهم اكشف ما حل بنا وبالمسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا واكتب الصحة والعافية لهم ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا وعنهم الأوبئة والآفات يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.